بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أحبتي الكرام، فنواصل في هذا الدرس ما بقي من سورة القلم، وهو الجزء الثالث والأخير، وبه هذا نختم هذه السورة العظيمة التي وقفنا معها في ثلاثة دروس. نستمع الآن إلى قراءة السورة للمرة الثالثة لما فيها من التأثر والعبر من خلال سماعها، فالسماع مؤثر في الفهم، ولذلك أدرك هذا المشركون فقالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، لما يدركون لما للسماع من أثر. والجن كما مر معنا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. مجرد استماعهم ولأول مرة في حياتهم يستمعون القرآن، ومع ذلك ما هي إلا لحظات، ويؤمن بالله جل وعلا ويوحدوه، بل يصبحوا من الدعاة إلى الله جل وعلا، وكأنهم عاشوا في هذا الدين سنوات طويلة جدا، مع أنهم لم يسمعوا إلا سورة واحدة كما مر معنا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر أو سورتين، والله أعلم. نستمع الآن إلى قراءة الشيخ ماهر حفظه الله وإياكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم. سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فأصبحت كالصريم. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم هذا المقطع الأخير والجزء الثالث سأقسمه إلى قسمين أقف مع بقية الآيات فيما يتناسب مع دلالاتها ومعانيها وتدبراتها ثم إذا انتهينا أقف مع قصة ذنون مع قصة صاحب الحوت مع قصة يونس ابن متى عليه السلام فهي قصة عجيبة تعرض لها القرآن في عدة مواضع فصل في بعضها كما في الصافات وقبل ذلك في الأنبياء وكما هنا وفي بعضها إشارات كما في الأنعام وفي يونس وأسأل الله جل وعلا أن يوفق وأن يبارك في وقتنا وفي ما نستمع إليه إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم بعد أن عرض في أول السورة قصة الوليد بن المغيرة أو الأخنف على خلاف الروايات أو أقوال العلماء هذا الذي حاد الله جل وعلا وتوعده الله جل وعلا بهذا الوعيد الشديد سنسمه على الخرطوم بالإضافة إذا كان هو الوليد لما ورد في سورة المدثر ذرني ومن خلقت وحيدا هذه الآيات العظيمة تهديد من الله جل وعلا لفرد من البشر كيف سيتحمل هذا التهديد وهذا الوعيد ثم جاء بعد ذلك بقصة أصحاب الجنة وفيها نوع من عذاب الدنيا وآثار البخل بما أنعم الله جل وعلا ومنع المساكين من حقوقهم. فلذلك قال: كذلك العذاب، أي في الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر. هنا يتشوق المسلم إلى ماذا أعد الله للمؤمنين، لرسوله صلى الله عليه وسلم ولأتباعه ولأتباع الرسل عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قال: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. شتان: كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر، وهنا إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. جنات مطلقة، في تلك الجنات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قارنوا ولا مجال للمقارنة بين تلك الحياتين. ولذلك يأتي الجواب: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ لا يمكن. وهذا واعد من الله جل وعلا، أنه لا يمكن أن يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. شتان والله بينهما، لا مقاربة ولا مقارنة، مع أن العمل الذي طولب به المؤمنون يسير جدا بالنسبة لما أعده الله جل وعلا لهم من النعيم المقيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ إذا رأيت يا أخي الكريم هؤلاء المجرمين في كفرهم وتحديهم وسخريتهم فلا تحزن، فلا تحزن، فهذه سنة كونية، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. نعم، لا تحزن عليهم، لأن مآلهم إلى هذا الوعيد الشديد. فهؤلاء المجرمون الذين يحكمون ويخضعون الشرع لعقولهم، ما لكم؟ سؤال استنكاري، ما لكم؟ كيف تحكمون؟ ليس لكم هذا الأمر ولا حق لكم فيه. هل عندكم كتاب؟ هل عندكم برهان من الله جل وعلا؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون عندما تتحدثون بهذا الأمر؟ لا، ليس عندهم كتاب، عندهم آراء الغرب، البدع، الأهواء، المنكرات. وهلم جرى نجدها عند هؤلاء المجرمين من الكفار، من الليبراليين، من العلمانيين، من الرافضة، من أصحاب البدع. فينكر الله جل وعلا عليهم: أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون. ثم بعد ذلك يقول لهم: أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تعكمون. هل أعطيتكم هذا التفويض؟ هل أعطاكم الله على لسان رسوله هذا التفويض، أو تفويضا بأن تتحكموا في هذا الشرع؟ ولذلك أحبتي، هذه الآيات عظيمة جدا لمن يحكمون أهواءهم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواء فأنت تكون عليه وكيلا. هؤلاء الذين يريدون أن يخضعوا الشرع لعقولهم القاصرة، هؤلاء الذين يحكمون زبالة الغرب في قوانينهم وتشريعاتهم، مع أن أمامهم هذا النور، هذا الكتاب، هذا القرآن، هذه السنة. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ليست على مستوى الدول، بل حتى على مستوى الأفراد، إذا وقع بين آخر شخص وآخر منازعة، هل يحكم شرع الله جل وعلا أم يحكمون عوائدهم كما يقولون في بعض القبائل والمجتمعات يسمونها سلومهم؟ وقد بيّنها العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله بيانا شافيا في رسالة صغيرة في حجمها عظيمة في دلالتها، اسمها الرسالة الذهبية، سماها من أخرجها في حكم تحكيم القوانين الوضعية. وأذكر أن لشيخنا ولمشايخنا وقفات مع قضية تحكيم الشريعة، وأذكر أن أحد العلماء كتب رسالة لأحد الملوك يقول له: الشريعة لا القانون يا فلان، الشريعة لا القانون. بعض هذه القوانين التي تطبق اليوم في الأمة قوانين ما أنزل الله بها من سلطان، أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إنكم لما تحكمون؟ هل أنتم مفوضون بأن تأتوا وتخترعوا ما لم يأت بالله جل وعلا؟ كل هذا يؤكد سلهم أيهم بذلك زعيم. إن قالوا استكبارا نعم، أين الزعيم بذلك؟ سلهم يا محمد، هل هو أبو لهب؟ هل هو أبو جهل؟ هل هو أمية بن خلف؟ هل هو الوليد؟ هل هو فلان وفلان؟ سلهم أيهم بذلك الزعيم، أيهم بذلك كفيل في هذا الجانب وبهذه الدعوة. ثم يأتي في التحدي ويقول لهم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. وكل هذا تحدي لن يفعلوا، كما تحداهم الله بالقرآن أن يأتوا بمثله، تحداهم أن يأتوا بسورة فلم يستطيعوا، تحداهم أن يأتوا بعشر سور كما في سورة هود فلم يستطيعوا ولن يستطيعوا، تحداهم في أكثر من موضع أن يأتوا بسورة واحدة كما في يونس وغيرها فلم ولن يستطيعوا إلى يوم القيامة وهم فصحاء العرب. فهو يقول لهم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين، ثم يذكر مثلا سيكون يوم القيامة دليل على عجزهم، يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. لماذا لا يستطيعون؟ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون جزاء وفاقا. يوم القيامة يدعون ويدعى الجميع للسجود فيسجد المؤمنون، أما أولئك مع أن أبدانهم قوية لكن تتصلب ظهورهم فلا يستطيعون أن يسجدوا لله جل وعلا، مع أنهم يودون ذلك لكن لا يستطيعون، لأنهم كما قال الله جل وعلا كانوا يدعون إلى السجود في الدنيا وهم سالمون. هذه أمثلة وتدل أيها الأحبة في مجموعها على أهمية النقاش والحوار والإقناع. يا أخي الكريم، مجرد أن يكون معك الحق ليس كافياً أن يقتنع به الآخرون، ولذلك لا بد أن يتسع صدرك من أجل حوار الآخرين إذا كنت من أهل ذلك، سواء بالأمور اليسيرة والأمور العظيمة في داخل بيتك مع زوجتك مع أولادك مع جيرانك مع أهلك. ما دمت مقتنعاً بأمر وهو حق فاسلك طبيعة طريقة الحوار بالأسلوب الحكيم. انظروا كيف يحدث هذا الأمر. الآن المجرمون يذكرون شبهاً الآن في مواقع الأنترنت ووسائل الإعلام الحديثة، لا بد من حوارهم، لا بد من الصبر عليهم، لا بد من تفنيد شبههم. قد يقول قال هؤلاء لا ينفع بهم، صحيح قد لا ينفع بهم وقد ينفع بهم. وإذ قالت طائفة منهم لما تعيذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ولكن الأخطر أن هناك أناس الآن في الإعلام الجديد يتأثرون، إن لم يدافع عن الحق كما مر معنا، لأن الله جل وعلا أنزل الشهب لماذا؟ حماية للوحي الذي ينزل من السماء من الشياطين، كانوا يسترقون السمع فيأخذون الكلمة ويزيدون عليها إلى ألف كلمة فيضلون الناس، وهذا هو الواقع الآن. أناس ليس استراق السمع، يأتون بشبهة ويبنون عليها، فجاء الشهب وجاءت الشهب ترميهم حتى لا يسترقوا السمع، حماية للحق وحماية للناس. اليوم أيضا يجب أن يحمى الحق. هؤلاء الذين يشككون، هؤلاء الذين يحاولون أن يردوا الناس عن دينهم ويبثوا فيهم الفتن، يجب أن يحمى الحق بإقامة الحد عليهم وبمنعهم من أن يقولوا ما يشاءون باسم الحرية. مع كل أسف يقال الكفر الصراح، يشكك في آيات الله جل وعلا، ولذلك نجد حتى في صحفنا وليس الذكر كالأنثى يطعنون في ذلك سبحان الله ويقنعون بعض ضعاف الصدور. إذن لابد أن يحمى الحق. فلهذا في هذه الآية تعطينا صورة من نوع الإقناع والحوار، وتعطي المؤمن اطمئنانا على المنهج الذي هو فيه. كذلك لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. قد يسأل سائل ويقول أليس الآخرة ليس فيها أي تكليف؟ الآخرة ليس فيها تكليف، فلماذا يدعون إلى السجود؟ قال العلماء هذا تحديا وليس تحديا وتوبيخا وتعنيفا ليس تكليفا. أما المؤمنون فهو استجابة لأمر الله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسجد تحت العرش فيفتح الله عليه من محامده ويسأل الله جل وعلا حتى يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. ولذلك في الجنة أيضا جعل الله وإياكم منها يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. هل أنت الآن تحتاج إلى أن تفكر في التنفس؟ لا، التنفس إلهاما، والذي انقطع تنفسه سيموت. يلهمون، وهذا من فضل الله. يقول التسبيح ليس تكليفا، هم دخلوا الجنة انتهى الأمر، لكن لعظم أثر التسبيح كما سيأتي الآن كما يلهمون التنفس هذا ليس تكليفا، انتهى التكليف منذ أن مات الإنسان. بل إن موسى عليه السلام، وتأملوا هذه القصة، وهو في قبره مر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو يصلي. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته عندما أسري به إلى بيت المقدس، نسأل الله أن يحرر بيت المقدس من هؤلاء الصهاينة المجرمين، لما أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء صلى بالأنبياء في بيت المقدس. قيل إنه قبل العروج به إلى السماء وقيل بعدها، المهم أنهم هم أنبياء أنت ماتوا قدموا على الله، ما عدا عيسى الذي يموت في آخر الزمان عليه السلام، بل رفعه الله إليه حيا عليه السلام. الشاهد أن صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على تعلقهم في العبادة. فموسى يصلي في قبره، وهؤلاء يصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الملائكة غير مكلفين، ومع ذلك لا يعصون الله ما أمرهم، أي ليس لهم جزاء ثواب وعقاب كالمؤمنين، لا يعصون الله ما أمره، وهم يسبحون ويطوفون بالبيت في كل يوم، يطوف في البيت العتيق في السماء يطوف 70,000 ملك، لا يعودون إليه مرة أخرى لكثرة الملائكة. فمن هؤلاء البشر؟ هؤلاء المساكين، هؤلاء الذين يتصورون أنهم يتحدون الله جل وعلا، وفي اليوم الواحد يطوف في البيت العتيق 70,000 ملك، لا يأتيهم إلى يوم القيامة الدور مرة أخرى لكثرة ملائكة الرحمن. فهذا أمر عظيم، إذا تصورناه أدركنا رحمة الله بنا وأدركنا فضل الله جل وعلا علينا. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ثم يأتي المقطع الأخير، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، عاد مرة أخرى للتهديد. ذرني كما قال في سورة المدثر، ذرني ومن خلقت وحيدا، يقول فذرني، يقول الله جل وعلا هنا فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. أي مكذب؟ سبحان الله، والله يا أحبتي لو قيل لبعض البشر أن فلانا من له قوة يهددك أو يتوعدك ربما ما نام الليل، لأنه لا طاقة له فيه، فكيف بمن يهدده الله جل وعلا؟ فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. ماذا سيحدث يا رب؟ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. هنا آية عظيمة جدا، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. هذا الذي ترون الآن الإنعام على بعض المجرمين فأفرادا أو على بعض الدول، وهي فتنة ولا شك. الغرب كمثال، أمريكا، روسيا الشيوعية، تحديهم لله جل وعلا والله يمدهم بهذه النعم. الجواب سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. إذا رأيت من ينعم الله عليه وهو يبارز الله بالمعاصي فاعلم أنه استدراج. الاستدراج قد يقع أحدنا بنسبة أو بأخرى بنوع من الاستدراج، فليكن على حذر. ولذلك أثبت الله في مواضع من القرآن، في أكثر موضع، في الكهف وفي غيرها كما في فصلت وغيرها من الآيات، كلهم يقولون من الكفار لئن رجعت إلى ربي أو لئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، على حسب المواضع، لأن الثراء أو المنصب يعطي الإنسان شيء من الطغيان. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. يتصور عندما أنعم الله عليه بمال أو جاه أو منصب أنه عظيم عند الله جل وعلا، لا، قد لا يكون كذلك. قد يكون استدراجا. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده. لاحظ التحذير، الأموال والأولاد فتنة، ويبين الله جل وعلا أن الأولاد والأزواج قد يكونوا عدو كما في سورة التغابن، عدو للإنسان. فالإنسان هنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. إذا رأيت أن الله ينعم عليك وأنت تشعر بتقصيرك، وكم من نعم الله علينا وتقصيرنا لا يحد مهما فعلنا، فليخف، يخف الإنسان أن يكون استدراجا وأن يأخذه الله على حين غرة وهو في حالته وفي بعده. كلا إن الإنسان، أي إنسان لا يطغى أن رآه استغنى. أي استغناء؟ أحد يستغني بالمال، أحد بالمنصب، أحد بالجاه، أحد بالاعتماد على آخرين، تجد الطغيان ظاهر. وهلما جرى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم، أي أمد لهم، إن كيدي متين. يحذر الإنسان من كيد الله جل وعلا. وهذا الجانب، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، هذه وقفة مهمة جدا. يقول يا محمد، عندما هم لا يطيعونك، عندما يكذبونك، هل أنت طلبت منهم مالا فقالوا نتمنى أن نجيبك لكن لا نستطيع أن ندفع الضريبة، لا نستطيع أن ندفع هذا المال؟ ما من نبي إلا قال لقومه لا أسألكم عليه أجرا. بل الرجل الصالح في سورة ياسين يأمر قومه ويوصي قومه أن يستجيبوا لمن لا يسألهم أجرا. هنا وقفة، هل الأجر والمادة؟ سمعت كثير من الناس بطلب علم لا يأخذون ريالا واحدا، لكن من قال إن الأجر؟ لاحظوا النكرة، هذا نكرة في كل موضع، لا أسألكم عليه أجرا، أم تسألهم عليه أجرا؟ قال العلماء الأجر كل منفعة دنيوية، كل منفعة دنيوية. كيف؟ الشهرة أجر، المنصب أجر، المال أجر، قد يكون أقلها المال. قد بعض الناس يدفع أموالا لأنال شهرة، كما يحدث في بعض البرلمانات وغيرها، يدفع أموال حتى يحصل على مقعد في البرلمان أو في مجلس الأمة أو غيره على حسب مواقعهم أو النواب. فالناس الشهرة تشترى، فبعض الدعاة فعلا لا يأخذ مال لكنه يبحث عن الشهرة، هذا عمل قلبي وهو الشهوة الخفية. لا نتهم أحدا ولا نخصص أحدا، لكن كل منا يسأل نفسه، والله هو المطلع على قلبه. والله يا أحبتي أقولها لكم، بعد قرابة أكثر من 20 سنة كنت في درسي في مسجد الأمير سلطان في الروضة، وتأتيني رسائل بالأسئلة وغيرها، فأفاجأ بقطعة صغيرة من الورق لا زلت أتذكرها جيدا، من شخص أدعو له بارك الله فيه وفعل مع أنني لا أعرفه. قال لي يا فلان، نحن ننظر إليك وننظر نسمع إلى درسك، ولكن الله مطلع على قلبك، فأين قلبك؟ موعظة بليغة، لا يهمني من قالها ولا أعرفه، وبقصاصة ورقة. نعم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم في الحديث الصحيح، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. مر أحد العلماء على تلميذ له في الحرم وهو يلقي درسه والناس حوله، قال أأنت معجب بهذا المشهد؟ قال نعم. قال قم، فأقام مجلسه وجلس الشيخ مكانه. قال لا تصلح لهذا المقام، لأنه رأى نفسه إعجاب والناس يستمعون له ومطرقون له، فتصور أن هذا ليس من الله جل وعلا، القبول من الله جل وعلا، يضعه لأناس ويسلب منه أناس، لكن له أسباب جعلها الله جل وعلا. فمنه سؤال الأجر، والأجر كما ذكر العلماء كل منفعة دنيوية، أي منفعة كان فإنه أجر، وليس المال كما قد يتبادر إلى الذهن. ثم يقول أم تسألهم أجرا فهم مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ لماذا هذا الطغيان؟ لماذا هذا الكفر؟ ثم بعد ذلك يقول فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت الذي سنقف معه، وهو يونس عليه السلام، إذ نادى وهو مكذوم مهموم وهو في بطن الحوت، نسبه الله للحوت، لولا أن تداركه نعمة من ربه، أي تداركه نعمة من ربي أولا بأن وفقه للتوبة، ثم أيضا قبل منه التوبة. انظروا إلى كرم الله، أولا هو يوفقك للتوبة،
هو يدلك على التوبة. في أناس وناس حقيقة يقول أتمنى أن أتوب بس ما أستطيع. فالموفق من يوفق الله للخير، هذا من أعظم التوفيق. ثم بعد أن يوفق للخير أي للتوبة تداركه نعمة من ربه، ونعمة هنا جنس، فهي نعم، نعمة أنه دله على التوبة، بل قبل ذلك أنه أمر الحوت ألا يحطمه. الحوت إذا أكله ماذا يفعل فيه؟ فألا يضغط عليه فتتحطم أعضاؤه، يبقى حيا في بطن الحوت، هذه نعمة. وإلا أصحابه في السفينة لا شك عندهم أن يونس قد انتهى بناء على الواقع البشري. ثانيا أنه في بطن الحوت يبقى حيا. ثالثا أن الله دله على التوبة، دله على الطريق. أنت لو كنت الآن حائر فجاء إنسان ودلك، أليست هذه نعمة؟ نعم نعمة، معروف له. ثم أيضا أنه سلكها أيضا لما دله أيضا هناك أحد، ولك لاحظوا اللهم أرني الحق حقا، بس لا، ماذا بعده؟ وارزقني اتباعه. في ناس يرون الحق حق لكن ما يرزقون اتباعه. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك والله يعني يعلمون أنك صادق. فلذلك الدعاء العظيم الذي ندعو به صباحا ومساء اللهم أرني الحق حقا، ثم يأتي بعدها النعمة الآخر وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. خذ مثال يسير وهو عظيم، لا أحصي ما سألت من يدخن، حمان الله وإياكم، أسألهم أقول هل هذا الدخان طيب أو خبيث؟ يقول الله أنه خبيث. طيب هل ألست تعلم أن هذا الدخان أيضا فيه أمراض وسرطان؟ قال ألا أعلم. أليس هذا خسارة؟ قال بلى. ثم بعد ذلك طيب هذا أراه الله الباطل باطلا لكن ما اجتنبه، ويقول وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. كثير من الناس يدخلون آلات لهم في بيوتهم يعلمون أنها باطل، فالله أراهم أنها باطل لكنهم ما انتبهوا للمعنى الآخر وإلحاء على الله، اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه. يقول أعرف أن الصلاة واجبة لكن لن أصلي، كما يقول العلماء الذي يترك الصلاة تهاونا وكسلا يختلف عن الذي يتركها جحدا. الذي يترك الصلاة تهاونا وكسلا أراه الله أن الصلاة حق لكنه لم يرزق اتباعه، والذي أراه الله الباطل باطلا يعلم من الربا. يوم من الأيام بعد صلاة الجمعة في رمضان في العشر الأواخر خرجت مع إمام المسجد في قديمة قصة، كنا في الملل، فجاءه رجل في رمضان في العشر الأواخر قال يا شيخ يسأل إمام المسجد الربا عليه زكاة؟ قال الله يهديك أصلا ليش تأكل الربا؟ قال ما سألتك، أنا سؤالي محدد، هل الربا في زكاة ولا ما في زكاة؟ قال لا هذا خبيث، الله لا يبارك لك ولا في مالك، وراح مشى. فالله قد أراه أن الربا حرام لكنه لم يرزق اجتنابه. فانتبه لهذه الدعوات الأربع، أن يريك الله الحق حقا ويرزق اتباعه، ويريك الباطل باطلا ويرزق اجتنابه. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى فلولا أن تداركه نعمة من ربه، نعمة هنا ليست واحدة إنما هو جنس. اللهم ما أصبح بي أو بأحد من خلقك من نعمة، اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، ما هي نعمة واحدة، هي نعم نعم، والله لو تجلس تعدها ما تحصيها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ودائما ننبه الأخوة لأننا عندنا عبارة تطلق وأتحفظ عليها لا يعد ولا يحصى، لا لا، أصلا الذي لا يعد لا يحصى، لكن الصحيح الله قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصى، فهي تعد لكنها لا تحصى. تقول نعم أنعم الله علي كذا وكذا وكذا ثم تقول ما أستطيع أكملها، فأنت عددتها بدأت تعد لكنك لا تستطيع أن تكملها لكثرتها. فإذا هنا نعمة عدد جنس لكنها نعم عظيمة، اللهم ما أصبح بي من نعمة وهي نعم. وهنا لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، أي نبذ كما سيأتي. أترك هذه الوقفات السورة بعدها. فاجتباه ربه أي اصطفاه واختاره فجعله من الصالحين. لاحظوا الاستدراك هنا، سبحان الله يا أخوان. القلوب الفتن خطافة، ربما والله جل وعلا يقول فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. ما حذره الله جل وعلا من أنه لا يكون، وقد حذره مرارا أن لا يكون كالكافرين وأصحاب الأهواء. الآن لا تكن كنبي من الأنبياء، لكن في قضية خاصة فقط، ليس في كل شيء. بل إن الله لما ذكر يونس عليه السلام في سورة الأنعام مع الأنبياء قال الله جل وعلا أولئك الذين هدى الله فبهدى مقتدى. فنحن نقتدي. فقالوا ولا تكن كصاحب الحوت في مسألتين فقط، في أنه ذهب مغاضبا لقومه لم يصبر عليهم، لأنه قال فاصبر، المسألة عدم صبر، وثانيا أنه لم يستأذن ربه، ذهب قبل أن يأذن. هذا الذي قال الله ولا تكن كصاحب الحوت. لكن قد يقع في القلب شيء على يونس عليه السلام وضعف البشر، فقال الله جل وعلا فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، كما سيأتي بيان ذلك بإذن الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تفاضلوا بين الأنبياء، ولا ينبغي لعبد أن يقول أنا أفضل من يونس بن متى. نعم، بل حتى موسى عليه السلام لما قصة قتل القبطي وقصته الطويلة، لا يأتي الشيطان ويشعرك أنك أفضل من موسى من وجه، أنك ما قتلت أحدا. إياك، هذا عمل قلبي خطير ومزلق خطير. فهنا يحتاط الإنسان، ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبينه لا ينبغي لمؤمن أن يقول أنا أفضل من يونس بن متى، لا ينبغي، لا ينبغي. بل نهى عن المفاضلة بين الأنبياء. أما قوله جل وعلا أن فضل بعضهم على بعض، هذا تفضيل الله جل وعلا، لكن نحن ما نستطيع نفاضل، لأننا قد نقع في الحيف أو الخطأ، وكلهم أنبياء الله ورسله. وإن كان الله جل وعلا بيّن أنه فضل بعضهم على بعض، مسألتان دقيقتان في هذا الجانب. ثم قال وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. متى يكون لاحظوا هذه فيها وقفة، ليزلقونك أي ينظرون إليك. قال العلماء كما قال ابن عباس ومجاهد وغيره، قال ابن عباس ومجاهد وغيرهم كما حكى وذكر ذلك ابن كثير، أن هذا دلالة على العين، هذا من أدلة العين. لأن العين، لماذا سميت العين؟ لأن عين هي فعلا عين، الإنسان ينظر إنسان عليه نعمة ثم يطلق هذا الأمر، هذا من أدلة إثبات العين في القرآن. لكن ما استطاعوا يطلقون النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله حماه. فأولا نقر أن العين حق كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولو سبق شيء القدر لسبقته العين. طيب، وإن يكاد معناه ما استطاعوا، مع أنهم حاولوا، مع أنهم فعلوا، لأن الله حماه. طيب، هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، دلك الله جل وعلا كيف تحمي نفسك بالأوراد. ولك أعجب بهذا الكتاب الصغير في حجمه الكبير في معناه للشيخ محمد وهب القحطاني حفظه الله، حسن المسلم. أنا أنصح أن يكون في بيت كله. نحن عندما نقول هذا كما نقول عن رياض الصالحين، قد يكون في رياض الصالحين بعض الأحاديث التي فيها ضعف، ومع ذلك انظروا انتشار هذا الكتاب رياض الصالحين. أحيانا كما قلت لكم لا يخلو مسجد منه، قد لا يخلو بيت منه. فكذلك هذا أعتبره جعل الله له القبول. والله رأيت ترجماته وطبع بالملايين وترجم لعدة لغات، وصاحبه حي، نسأل الله أن ثبته ويحفظ. هذا فضل من الله، وهذا قبول يا أحبة الكرام. ما جاء بكلمة تقريبا من عند إلا ربط بين الأدلة، يأتي بآية، يأتي بحديث ذكر منها كيف تحمي نفسك. حسن المسلم كما في الأوراد، في أدعية من العين، إلى غير ذلك. فلو أنا أنصح، هذا الكتاب أصبح الآن في حجم الجيب، يوضع في الجيب، كان كبيرا واختصر أو حجمه سهل. حسن المسلم اسمه حسن، لما تأتي إنسان تاجر أو أمير في حسن كما كان، معناها أنها حماية، هذا معنى حماية، تسماه حسن المسلم. وهكذا إذا ليزلقونك بأبصارهم، العلاج ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء. كما وجدت العين وجد دواؤها، دواؤها قبل أن تقع ودواؤها بعد أن تقع. لكنني أنبه إلى ملحظ. الآن أي أمر يقع تجد الناس يقولون عين، إذا أصيب الإنسان بمرض قالوا عين، إذا أصيب الإنسان بحادث قالوا عين، وقد لا يكون كذلك، قد يكون هو المخطئ. وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فأنا ألاحظ الآن مبالغة في تحميل العين كل شيء. وهنا أرجع مرة أخرى لموضوع العين. ثبت عندي من عدة حالات أن هناك أناس يحاولون أن يعونوا أناسا والله ما استطاعوا. ما السر؟ أن الله حماهم من العين بالأوراد، ما استطاعوا. وهناك آخرون فقط. تعجبني كلمة وأثرت بكثيرا سمعتها من أحد طلبة العلم، يقول لا أترك الورد الصباح والمساء، أذكار الصباح أبدا من سنوات، يقول لا أعلم، ليس هذا هو الشاهد، فكثيرهم مثله، يقول في الصباح وفي المساء. يقول أحيانا يكون إنسان مرهق متعب، مثلا في الفجر بعد الفجر إذا بدأ يقرأ، يقول قد تأخذني غفلة وأنا قد انتصفت في الورد، يقول ثم أستيقظ فزعا أحمد الله أنه ما أصابني شيء قبل أن أكمل الورد، لأن الحصن ما كمل. يعني لو تبني بيت يحميك من العدو لكن تركت الأبواب، إلى الآن ما ركبت الأبواب، يدخل العدو من الأبواب. فيقول أحمد الله أن في هذه اللحظات التي أخذتني في سنة من النوم غفلة ما أصابني شيء. وجاء من حدثني أن هذا الشخص نفسه يقول هناك مسلط عليه أناس من الجن أو غير، يعني أناس سلطوا أناسا من الجن ما استطاعوا عليه. انظروا قابلوا بين مسألتين، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، يحاولون أن يقعوا كما بين ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فهي من أجلة العين والله أعلم. ثم قال وما هو إلا، طيب لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، هذه فيها لفتة يمكن أقول طريفة. طيب أنتم الآن تريدون أن تزلقوه بأبصاركم كما ذكر العلماء حسدا وبغيا، لاحظوا هم لماذا يريدون أن يزلقوه بأبصارهم؟ حسد وبغي لما جاء به من الحق ولمكانته، ثم يقولون مجنون. المجنون ما يحتاج أحد يوقعه في العين، إذا كنتم صادقين أنه مجنون لماذا تحاولون أن توقعوه؟ فهم متناقضون، يناقض كلامهم بعض. المجنون يدعى له بالشفاء ويدعى له بالهداية ويبحث عن علاجه، ما يحتاج أحد يعينه، لكن لأنهم متناقضون، لأنهم أصحاب هوى، لأنهم كاذبون فيتناقضون. لا يزلقونك بأبصار حسدا وبغيا وظلما ثم يقولون إنه لمجنون، فدليل على أنهم متناقضون كاذبون. ثم يقول الله جل وعلا وما هو إلا ذكر للعالمين. هذا القرآن أيها الأخوة، نعم ذكر للعالمين، ليس لأمة محمد فقط، نعم لأمة الدعوة، لا أمة فيها. ولهذا ماذا قدمنا للآخرين؟ هذا القرآن هل أوصلناه للعالمين؟ وبخاصة مع التقنية الحديثة التي تستطيع في بيتك عبر جوالك عبر الأنترنت تصل إلى أقصى الأرض، كل حسب اختصاصه وقدراته. كم أسلم من الناس الآن عبر هذه الأجهزة، فهو ذكر للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذا الدين دين عالمي. فأرسل، ومن خصائص النبي أن الله ما أرسل نبي إلا لقومه خاصة، إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أرسله للعالمين. حتى إن عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الدنيا يحكم بشريعة محمد، لأنه في الأصل شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وشريعة عيسى عليه السلام في الأصول متفقة، تختلف في التشريع. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى قطعة مع عمر من التوراة غضب غضبا شديدا وقال إيه يا ابن الخطاب كما رأى، ألم آتي بها بيضاء نقية؟ والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. لاحظوا، لو كان موسى الذي جاء بشريعة وهو شريعة من أوسع الشرائع بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه من أكثر الأتباع، لو كان حيا ما وسعه إلا اتباعي، لكن يبقى لقومه خاصة. ثم حرفت التوراة والإنجيل، أما هذه الرسالة فمحفوظة إلى قيام الساعة، لتبقى ذكرا للعالم. وكل من يسأل ما هو نصيب العالمين منك ومن دعوتك، اسأل نفسك وأجب. ما هو نصيب العالمين من هذه الرحمة المهداة؟ ماذا قدمت للآخرين؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لعلي بهذا أكون أوضحت هذه المسائل، والله أعلم. هنا نقف مع قصة يونس عليه السلام، ومعنا قرابة 10 دقائق حتى الأذان، ثم بعد ذلك بإذن الله أيضا بعد الأذان إلى الإقامة. أولا أهمية القصص الذي جعلني أقف معه، القصص مؤثرة، بل في سور اسمها سورة القصص، سورة يوسف، لقد كان في قصص عبرة. القصص إذا كانت حقيقية مؤثرة، قد تكون تسمع قصة واحدة عن عالم أو شخص، فضلا عن أن تسمع قصة عن نبي، وتؤثر فيك ما لو أكثر من لو قرأت كتابا كاملا. ولكن يقول الله جل وعلا لقد كان في قصص عبرة لأولي الألباب بعد قصة يوسف وأخوانه، ويقول الله جل وعلا أيضا وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فقصة أيضا يونس عجيبة جدا، فورد اسم يونس في القرآن 4 مرات في النساء، باسمه باسم يونس في النساء والأنعام ويونس والصافات باسم يونس، وذكر بوصفه ولقبه مرة بذي النون كما في الأنبياء وذا النون إذ ذهب مغاضبا، وكذلك صاحب الحوت في سورة القلم التي نحن فيها الآن. إذن نقول ورد 6 مرات، 4 مرات باسمه يونس، ومرة بذي النون، ومرة في صاحب الحوت كما عندنا. يقول الله جل وعلا من هذه الآيات فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، ويقول جل وعلا في سورة الأنبياء وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ويقول سبحانه وتعالى في الصافات وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، وهنا فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهم كذبون. هذه إشارة لبعض ما ورد فيه عليه السلام. ويونس أيها الأخوة له فضل عظيم، لابد بهذه المقدمة قبل أن ندخل فيما وقع وحدث له. فالله جل وعلا يقول وإن يونس لمن المرسلين، وكفى بذلك شرفا. وأيضا لما قال الله في الأنعام وذكر الأنبياء ومنهم يونس قال أولئك، إشارة لكل هؤلاء الأنبياء الذين هدى الله فبهداه مقتدى. وأيضا مر معنا فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. ولهذا يا كل هذا يؤكد على منزلة يونس عليه السلام. ولذلك في البخاري وغير عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، لا ينبغي. إياك، قد لا ينفذ الإنسان هذا لكن قلبه كما قلت. هذه مقدمة. ذكر المفسرون قصته، لكن لأننا لا نجزم بذلك وبعضها من أهل الكتاب نكتفي بما أرد في القرآن، إنما أشير إشارة. يقولون إن ذكر العلماء، وهذا من ناحية التاريخية صحيح، أنه من أهل نينوى من أرض الموصل في العراق، أرسله الله جل وعلا إلى قومه فكذبوه وأصروا على كفرهم وعنادهم، فلما طال ذلك عليه من أمرهم خرج من بين أظهرهم مغضبا لعدم استجابتهم، ولم يصبر على عدم الاستجابة، فركب سفينة فلجت واضطربت في البحر. كل هذا لا يخالف النصوص لثقل من فيها. فقاموا واقترعوا، لاحظ يقال إنهم اقترعوا، والله أعلم، الثابت في القرآن فساهم فكان من المدحضين، هذا ثابت، وسأقف بعد قليل مع القرآن، هذا ثابت. لكن كم مرة ذكر المؤرخون 3 مرات والله أعلم، وكلها تخرج عليه، لأن الذين في السفينة لما رأوا من أخلاقه ومكانته وربما يعرفون أنه نبي ما أرادوا أن يلقى في البحر، وهو أصر على العدل، لا بد من العدل حتى على نفسه، وهذه وقفة أخرى. فالحكمة يريدها الله لتخلد هذه القصة، قالوا تكررت القرعة والله أعلم، ثم ألقوه وأمر الله الحوت بأن يلقمه، ثم تكمل القصة كما ببعض بقي فيها. قالوا يصلي لأن كانت من المسبحين، قيل من المصلين، ومع ذلك يسبح الله جل وعلا في صلاته ويدعو بهذا الدعاء الذي ثبت في القرآن والسنة. ذكر بعض المؤرخين باب الإشارة أنه لم ينسب أحد لأمه إلا عيسى عليه السلام ويونس عليه السلام، هذا ذكره ابن الأثير، ولكن القول الآخر الذي ذكره ابن حجر وكذلك ابن الجوزي أن متى ليس اسم أمه، إنما هو اسم أبيه، وهذا هو القول الأرجح، فلا دليل على أنه نسب إلى أمه والله أعلم. نقطة أخرى من الوقفات، القرعة وردت في القرآن فيما أذكر الآن في موضعين، في قصة مريم، نعم، يلقوا أقلامهم لما ألقوا أقلامهم أيهم يكفل مريم، هذه قرعة، وفاز بها من هو؟ زكريا عليه السلام. وأيضا ذكر الله جل وعلا ليونس فساهم فكان من المدحضين، فثبتت القرعة في القرآن في موضعين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم القرعة، وثبت أنه كان إذا أراد أن يسافر يقرع بين زوجاته، فمن خرج سهمها ذهبت معه. القرعة إذا مشروعة، وهي في الحقيقة في باب العدل من أعظم أبواب العدل، لكن بشرط أن تؤدى على الوجه المقنع. يعني قد تقول مثال تقريبي، ليس من القرعة أن يأتي إنسان ويقول تعال أنا سأقرع بيني وبينك، سأرمي القلم، إن سقط القلم هكذا فهي لي، إن وقف فهو لك، هذه ليست قرعة حقيقية. فأحيانا بعض أنواع القرعة لا أقصد بالضرورة كالقلم، واضح العدم أو طريقة رميها أو غير ذلك، لكن إذا أديت القرعة على وجهها الصحيح لا أحد يستطيع أن يحتج، وتكرارها ثلاث مرات وقد ورد التكرار كما في قصة يونس وأيضا غيره مقنع تماما. لو يتفق إنسان مع شخص قال حتى يشفي ما في نفسه، شرط نكرر ثلاث مرات، إن خرجت مرتين لفلان واضح، أو خرجت ثلاث من باب أولى. وسبحان الله، وأذكر قبل أيام اتصل بي شخص ولديه مشكلة، فقلت له ومحتار تماما، فقلت له اعمل قرعة، فيقول ثلاث مرات كلها تخرج للأمر الفلاني، قلت خلاص. طبعا هذا غير الاستخارة، أنا ما أتكلم عن موضوع الاستخارة وغيرها، فالقرعة إذا كانت عادلة يعني ألقيت على وجهها مقنعة لأنها من الله، بشرط أدائها على وجهها كما قلت لأن فيها حيل، وقد يحتال البعض ويكون فيها ظلم، فهي تحقق العدل. هذه المسألة الأولى في موضوع القرعة. أيضا من هذه الوقفات يا أحبة الكرام، لاحظوا كما في سورة فلولا أنه كان من المسبحين، في سورة الأنبياء قال سبحانه وتعالى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انظروا أثر التوحيد، هذا توحيد، وهذا من دعاء الكرب بالمناسبة، دعاء الكرب. طيب، فهو قال، يقول ابن القيم إن بالتوحيد، يقول ابن القيم فالتوحيد يدخل العبد على الله، والاستغفار والتوبة يرفع المانع ويزيل الحجاب الذي يحجب القلب عن الوصول، فإذا وصل القلب إليه زال عنه همه وغمه وحزنه، وإذا انقطع عنه حضرته الهموم والغموم والأحزان، وأتته من كل طريق ودخلت عليه من كل باب. في شفاء العليل 274. نعم، التوحيد عظيم، أعظم سبل النجاة في الدنيا والآخرة هو التوحيد. ويكفي أن صاحب البطاقة الذي مالت سيئاته وشعر بالهلاك فإذا له بطاقة فيها التوحيد فأنجاه الله جل وعلا منها. إذن باب النجاة يا أحبتي. قد تقول ما علاقة هذا بقصة يونس؟ هذا معنى لطيف، قال فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، لاحظوا، وكذلك ننجي المؤمنين. فهي لكم من سلك مسلك يونس عندما تواجه كربة مشكلة بصدق وإيمان ينجيه الله جل وعلا، هذا فضل من الله جل وعلا، لأنك عندما قد يقول البعض سهلة افعل، لأن الله قال وكذلك مثل ما فعل يونس من فعل مثل ما فعل فهي نجاة له. إذن التوحيد بوابة عظمى وسبب عظيم للنجاة من المحن والفتن في الدنيا والآخرة، ولذلك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين من أعظم دعاء الكرب، وقد يكرره الإنسان، قيل يكرر سبع مرات وقيل أكثر وقيل أقل والله أعلم. أيضا أؤكد على معنى من حكمة الله هذه الأقدار الكونية والمصائب، لكن ثقوا يا أحبتي أن الفرج مع الكرب وأن اليسر مع العسر، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، هذا مضطرد في القرآن والسنة، لا يمكن أن يوجد عسر إلا معه يسر. حكمة الله، لأنه لو ضيق على الإنسان لم يجد بابا يخرج كان يهلك، لكن كثير من الناس لا يأخذ بهذا الباب. فهنا وهو في هذه الظلمات، ما هي هذه الظلمات؟ بعض العلماء قال هي ثلاث ظلمات: ظلمة الليل، وظلمة البحر، وظلمة بطن الحوت. لكن والله أعلم استجد لي اليوم معنى أراه لا يقل عن هذه الظلمات الثلاث، وهي ظلمة الهم. المهموم يكون ليله نهارا ونهاره ليلا، هذا معنى أيضا عظيم. المهموم لا يحس بطريقة، إن كان في الليل لم ينم، وإن كان في النهار كأنه يمشي في ظلمة، فهو أعظم من ظلمة بحر أو ظلمة حوت أو ظلمة ليل. يونس عليه السلام ابتلاه الله جل وعلا ونجح. الله جل وعلا غني عن عباده وغني عن تعذيب عباده، لكن من حكمة الله جل وعلا أنه يبتلي عباده من أجل أن يرفع مقامه. من هم أحب الخلق إلى الله؟ من؟ هم الأنبياء، وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم. تأمل هذه القاعدة: أحب الخلق إلى الله هم أنبياء ورسل، وأحبهم إليه هو خليله محمد صلى الله عليه وسلم وخليل إبراهيم عليه السلام. فإبراهيم خليل الرحمن، ومحمد أيضا وهو أفضل الأنبياء والرسل، بل أفضل الخلق، خليل الله جل وعلا. لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، يقصد هو. من هم أشد الناس ابتلاء؟ هم الأنبياء. لاحظت التلازم؟ أشد أكثر الناس، أقرب الناس إلى الله وأشد محبة هم الأنبياء، وأشدهم بلاء هم الأنبياء. خليل الله جل وعلا إبراهيم ابتلاه الله في النار وما حدث مع قومه، وابتلاه الله بذبح ابنه، لأن في ابتلاء قد لا يكون الإنسان في اختيار كقذفه في النار، وابتلاء اختياري كالأمر بذبحه، فاستجاب فلما أسلم وتله للجبين. ومحمد صلى الله عليه وسلم خليل الرحمة، أشد الناس ابتلاء. إذن هنا آخر درس: حذاري حذاري، احفظ قلبك، نحفظ قلوبنا. إذا ابتلاك الله أن يأتيك الشيطان ويشعرك أن الله لا يحبك، لا. يعقوب عليه السلام من هو؟ قالوا، قال العلماء أنه في وقته لم يكن هناك على الأرض أفضل وأكرم على الله من يعقوب عليه السلام في وقته، ومع انظر الابتلاء الذي حدث له، حتى ذهب بصره وحدث له ما حدث. فالشيطان، لأنني سمعت أناس ابتلوا ثم تجد يقول: يا رب لماذا يا رب تبتليني؟ أعوذ بالله. يعني الشيطان له مداخل، وقد لا يقولها باللسان. فيا أخي الكريم، الواقع الآن كما قال الرسول يقول: أشد الناس بلاء من؟ الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، الأنبياء ثم الصالحون. فإذا ابتلاك الله جل وعلا فاعلم أن الله أراد لك الخير إن أخذت بسبل الخير. هذا معنى يغيب عن البعض ويضعف إذا تراكمت عليه الديون، أو تكررت عليه الأمراض اللي قالوا لا شفاء منها، أو إلى آخره، يأتيه الشيطان يدخل. لا يا أخي الكريم، قد أراد الله بك خيرا في هذا الابتلاء. قد يكون من أسباب عودة الإنسان إلى الله هو الابتلاء. قد أمور كثيرة. أيوب عليه السلام الذي ذكرت قصته قبل قصة ذنوب الأنبياء، إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وفي الصافات أني مسني الشيطان، أو في سورة الصاد مسني الشيطان بنصب وعذاب. وهو نبي من أنبياء الله، انظروا كيف هم مضرب المثل صبر أيوب بما أجل. فلنحمي قلوبنا ولنكن الرضا بما يقدر الله. ذكر ابن الجوزي، سأختصر، أن المبتلى له ثلاث درجات: أولها الصبر، ثم يرتفع إلى الرضا، ثم يعلو وهو درجة الأنبياء والصالحون جعل الله وإياكم منهم إلى الحمد، أن يعلم ما أصاب خير له في العاجل والآجل إذا أخذ بالأسباب. هذا معنى في قصة أيوب عليه السلام. انظر العدل يا أخي، ما قال يونس أني لا أنا لن ألقي نفسي، وهم مع أنهم ورد أنهم عرضوا عليه ورفض. بعض الناس يأتي الشيطان يقول لا أنت في مصلحة لك، المسلمين مستفيدين منك، هؤلاء ما لا 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 لا، طبق العدل على نفسك في بيتك مع أهلك مع الجميع حتى في مجلسك. قصة لا أنساها 1393 يعني لها الآن 43 سنة. كنا في المدينة وكنا معنا سيارة غمارة واحدة اسمحوا لي على التعبير، والباقي حوض مفتوح. فوجدنا رجلا من طلاب العلم في المدينة قال إلى أين أنتم ذاهبون، وكنا طلاب في الكلية وقتها ومعنا أحد مشايخنا ثلاثة فقط يعني نركب في المقدمة في الغمارة، فلما يجي رابع ما يمكن نستطيع أن نركب، فقلنا ذاهبون للرياض. قال هل يمكن تحملون معكم من الرياض؟ أعرفه طبعا، قلنا نعم. طبعا لا بد الآن أن نركب بعضنا في الحوض معليش في الصندوق. أثنان الشباب أنا وزميلي رفضوا، قال والله لا أخذ دوري من الرياض، أقسم من المدينة إلى الرياض في الطريق القديم وأخذ نصيبي يركب في الحوض، ورفض. وفعلا قالوا لا سأنزل. حتى وصلنا الرياض وهي يتبادل كل مسافة يأخذ نصيبه من الحوض والهواء والريح. نعم بقي أثره يا سيد، هو ساعات وصلنا الرياض وانتهى كل شيء، توفي الرجل رحمه الله. فإذا الإنسان يطبق على نفسه العدل، لا تستأثر على غيرك. يونس طبق على نفسه العدل ورضي بهذه القسمة وبهذه القرعة وقعت عليه ثم نزل في البحر. لا تنظر لغيرك تقول لا، بعض الناس يقول لا أنا ما في فائدة، أنت ما يا شيخ ما شاء الله الأمة مستفيدة منك، لا يخدعك هذا الكلام. والله قد يكون هذا الشخص الذي يقول لك الكرام أقرب إلى الله منك، قد يكون عنده من التقوى وعنده خبيئة وعنده عمل أكثر مما تصور. هذا معنى أيضا عظيم من هذه المعاينة. أيضا التوبة الصادقة لما اجتباه ربه وتاب عليه، فما من ذنب إلا له توبة على الصحيح. استجابة الله جل وعلا كما بينت دعاء المؤمن، إذا صدقت مع الله يستجيب دعاك فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ينجيك الله جل وعلا إذا أخذت بسيرة يونس عليه السلام. اسمعوا لهذا الحديث فرحت به، حديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون إذا دعا إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. والحديث في الصحيح في صحيح الترمذي صححه الألباني كما هو أمامي. أيضا ثم لطف الله به وأخرجه من البحر ومن بطن الحوت ولفظه الحوت وجاء بهذه الشجرة التي تظله ويأكل منها، فاستجبنا له أيضا. وأيضا فظن أن لن نقدر عليه، هنا قد يقع الخطأ، المقصود لن نقدر عليه أي لن نضيق عليه، ليس أنه لا يقدر عليه أن يعاقبه، كلا وحاشا، ولا يفهم أحد هذا الفهم. المراد فظن أن لن نقدر عليه أي لن نضيق عليه، لأنه رسول من الرسل ونبي من الأنبياء فظن، ولكن الله أجرى عليه أمره وحكمته، أي فظن أن لن نضيق عليه، فالحذر من الفهم الخاطئ لهذا. للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، طال بعض المفسرين كم لبث في بطن الحوت الذي لم يذكره الله ولا رسوله لا نقف عنه، يكفي أنه لبث في بطن الحوت وقتا الله أعلم به وهو يصلي ويسبح حتى أنجاه الله جل وعلا. فأيضا أن المؤمن قد يعاقب بالدنيا بابتلاء على ذنبه، وهذا خير له، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من عوقب بالدنيا فهي كفارة له. ولذلك ذكر العلماء لماذا أقيم الحد على حمنة ومسطح وحسان في قضية الإفك ولم يقام على عبد الله بن أبي، أراد الله أن يقام عليهم الحد يطهرهم، فهم خيار الصحابة. قال العلماء أو بعض العلماء في عبد الله بن أبي والذي تولى كبره، قال لهذا لا يطهره الحد، فهو من أشد الناس كفرا، ما ينفع إقامة الحد فيه. لا يعني أنه لا يقام العقوبة على الكافر، لكن نعم، فإذا الإقامة من أصيب بعقوبة أو حد في الدنيا فهي طهرة له. ولذلك لما جاء ماعز وكذلك الغامدية رضي الله عنهما، النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع كل واحد منهما في الزنا، قال طهرني يا رسول الله، لاحظوا ما قال عاقبني يا رسول الله، مع أن كل واحد منهما رجم، رجم ماعز رضي الله عنه ورجمت الغامدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عن الغامدية أنها تابت توبة لو تابها صاحب مكس أي ضرائب يأخذ منها ما لغفر له، دليل على عظم أخذ أموال حق الناس من الضرائب وغيرها بغير وجه مشروع، لو تاب صاحب مكس لغفر له. فطهرها الله تطهير عظيم، وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله تصلي عليها وقد زنت، فبين له أنها طهرت. فما يقع على المؤمن من أقدار في الدنيا طهرة له ورفعة لدرجاته. أيضا الداعية يجب أن يصبر، فاصبر لحكم ربك وأن لا يستعجل. وإذا كان هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه كذلك هو أمر لنا، لأننا أتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، على الداعية أن لا يستعجل. فإذا كذلك أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، ومنهم يونس، الاقتداء بالأمر وبالنهي، بالأمر وبالنهي. فلذلك نقتدي بهؤلاء الأنبياء، فنحذر، يحذر الداعي أن يستعجل أو أن لا يصبر أو أن يفتر في عمله. ولذلك ذكر العلماء خطورة التوقف والفتور التي تصاب بعض الدعاة، وأقول أيضا خطورة وقوف بعض المشاريع وتوقف بعض المشاريع. يقول إنسان حاولت وبذلت ثم توقف مشروعه، لا، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت في هذه المسألة التي بينا. على الداعي أن يصبر ويتحمل، الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم وأفضل، كما النبي صلى الله عليه وسلم، خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. فهذه الآية فاصبر لحكم ربك أي لقدره الكوني، وكذلك نصبر على الأقدار ونتعامل معها بالأوامر وبحكم الله جل وعلا الشرعي. فالداعية طالب العلم الآمر المعروف يصبر على هذه الابتلاء وترتفع درجاته، وهذا النهي واضح في هذه المسألة. الحق ليس جولة واحدة يستمر، انظروا يونس عليه السلام فر مغاضبا يئس منهم، ومع ذلك لما عاد كما في سورة الصافات آمنوا كله 100,000 أو يزيدون، وهنا أو ليست للشك، لا، حاشا حاشا، أو يزيدون أو ويزيدون بمعنى الواو، لما أرسله الله إلى قومه وهم 100,000 أو يزيدون أي ويزيدون على 100,000، ومع ذلك وخرج منهم مغاضبا كأنه يئس منهم، ويرجع إليهم بأمر الله ويؤمنون جميعا. لا تيأس، قد لا يؤمن بك الناس، قد لا يسمعون لك اليوم يسمعون لك غدا، كما قلنا في سورة الجن قد لا يسمع لك من حولك، لكن هناك آخرون يستمعون لك ويأخذون بما تقول من الحق، فلا تيأس. فالله جل وعلا يبين لنا في قصة يونس أن الحق جولات. النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي آذاه قريش وحدث ما حدث، يأتي بعد سنوات إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يأتي بعد سنوات إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، خرج من المدينة صلى الله عليه وسلم ما آمن معه إلا أفراد على خلاف بعددهم، ويحج صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، ويصف جابر في حديث الصحيح يقول ما أمامه فقط الذين مع النبي خرجوا من المدينة، فضلا عن الذين جاءوا من مناطق أخرى، أمامه مد البصر، وعن يمينه مد البصر، وعن يساره مد البصر، ومن خلفه مد البصر، بينما خرج وقد هاربا من قريش وما آمن معه إلا قليل، ويرجع ويأتي سنوات معدودة 9 سنوات من هجرته صلى الله عليه وسلم، وإذا الذين يحجون معه فقط، وكثير من الصحابة ما حجوا عنه صلى الله عليه وسلم، حجوا قبل أو بعد، الذين حجوا معه يقدرون بأكثر من 100,000، بأكثر. فإذا هذه كل معاني أن الداعية يصبر ويتحمل ولا ييأس، بل قد لا يستجبون لك في حياتك، يستجبون لك بعد حياتك. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مات في السجن، انظروا الآن انتشار كتبه، انظر قبول لشيخ الإسلام جعل الله بعد 8 قرون رحمه الله، مع أنه مات سجينا. الإمام أحمد ماذا حدث له؟ عذب وأوذي، أصبح يطلق عليه إمام أهل السنة. فهذه كلها من الدروس المهمة جدا في هذا الجانب. أيضا أن نبي الله جل وعلا يونس كما قلنا من أفضل أنبياء الله جل وعلا، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. فقد يسأل سائل يقول طيب أنا أدعو بدعاء يونس لكن ما تجيب، أقول له يا أخي الكريم الله جل وعلا يقول وكذلك ننجي المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هذا الذي قرأناه قبل قليل عن سعد بن أبي وقاص رواه الترمذي وصححه الألباني أن ما دعا مؤمن بهذه الدعوة إلا استجاب الله له. طيب إذن المشكلة منك أنت، ولذلك يقول عمر رضي الله عنه والله إنني لا أحمل هم الإجابة ولكنني أحمل هم الدعاء. هل أنت مخلص؟ هل أنت صادق؟ هل أنت فعلا واثق؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، بعض الناس غير موقن، استغفر الله كأن يقول أجرب. حتى مع كل أسف يأتينا بعض الناس مريض أو عنده مشكلة قال والله جربت العلاجات وسافرت للغرب والمستشفيات حتى والله إنني جربت الدعاء وما نفع. الدعاء يجرب؟ الدعاء من بيت العطارة تشتريه؟ سبحان الله، هنا ما يستجاب له لأنه غير واثق غير موقن. ادعوا الله وأنتم موقنون، لكن لا تستعجل، ما نعلم كم لبث يونس في بطن الحوت. فلذلك إذا وجدت عدم استجابة فانظر، أولا تفقد نفسك، طيب حاولت وبذلت، فاعلم الداعي إلى الله من دعا الله لا يخلو من ثلاث حالات: أن يستجاب له، أو أن يصرف عنه من السوء أعظم مما كان يسأل، أو تدخر له يوم القيامة. حتى إن العبد يأتي يوم القيامة ويقول ويتمنى أنه ما تجيب له دعوة لما يرى من الخير العظيم محفوظة لك. ما دمت دعوت الله صادقا مخلصا موقنا فلا تخف. ثم هنا لفتة يسيرة لأن الوقت يسارعني معذرة. أحيانا قد يقول قال طيب هل واحد لو قجعت رجله دعا الله تعاد رجله؟ نحن نقول أن الله على كل شيء قدير، لكن أجيب جواب سهل جدا، يقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم. هذا المغموم بقطع رجله يشرح الله صدره بعد ذلك ويشعر أنه بنعمة وأن قطع هذا الرجل فيها الرجل من الأجر والخير، ويبدأ يعدد نعم الله فيزيل الله عنه الغم الذي كان عليه. لا يلزم أن تعود رجله أو يشفى من مرضه، لكن قال فاستجبنا له ونجيناه من الغم. الاستجابة في إخراجه من بطن الحوت سالما، والنجاة من الغم شيء آخر موضوع آخر، وهو لا يقل فضلا عن خروجه من بطن الحوت. أيضا بعض أعداء الإسلام يقول
فنبذناه بالعراء وهو سقيم،
والله جل وعلا يقول لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. يقول فيه تناقض، طبعا هذا اللي قال أحد أعداء الإسلام، لا هذا ما فهم القرآن. الصحيح أن وهو مذموم متعلق بقوله لولا أن تداركه نعمة من ربه، فليس متعلق بهذا الأمر لولا، وليس بالعراء، هو أخرجه الله إلى العراء لكن ليس مذموما، فليس هناك أي تناقض بين هاتين الآيتين. فضل الله جل وعلا أنه إذا أعطى خيرا عممه، فالله جل وعلا يقول ومن يوق شح نفسه لما ذكر الأنصار فأولئك هم المفلحون. فكل من وقي شح نفسه، ونحن في سورة نون وتعلمون أثر وقاية الشح، فهو أيضا من المفلحين. أيضا لما ذكر الله شفاء أيوب قال وذكرى للعابدين، شفاء أيوب أي لكم أيها العابدون. أيضا لما ذكر يونس عليه السلام نعم بيّن الله جل وعلا وكذلك ننجي المؤمنين. لفته، ألسنا نقرأ إن الله وملائكته يصلون على النبي؟ أليس هذا شرف وهذا فخر؟ كم يقول الإنسان الله أكبر، هذا الشرف، الله سبحانه وتعالى وجل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هل استسحبت يا أخي الكريم وأنت تصلي على النبي أن الله يصلي عليك عشر مرات تصلي عليك؟ ففضل الله عظيم جدا أيها الأخوة. إذن نصل إلى آخر وقفة لأن الصلاة وجبت، فآخر واحدة فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعث. قال العلماء: الأعمال الصالحة والخبيئة تنفع صاحبها عند الملمات. أما فرعون لأنه ليس له عمل صالح لما قال، وقال أيضا لا إله إلا أن آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، ماذا قيل؟ الآن وقد عصيت قبل. فيونس فلولا أنه كان من المسبحين فنفعه تسبيحه، نفعه صلاته. إذن عبادتك السابقة تنفعك في الأزمات. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليكن لكل أحد منكم، هذا المعنى في الحديث، خبيئة، أي عمل سر لا يعلمه أحد حتى أقرب الناس إليك، هذا ينفعك بإذن الله عند المشكلة. فلذلك قال عن يونس: فلولا أنه كان من المسبحين والعابدين والصادقين للبث في بطن الحوت. فهو من العابدين من قبل والعابدين في بطن الحوت، فنفعه الله جل وعلا. فلنحرص أن كل واحد منا عبادة وخبيئة وسر يلقاه في أزماته ومشكلاته، نفع الله وإياكم بما نسمع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.